أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا ينبغي أن نقدم المنة إلى الله سبحانه وتعالى على هذا الظل الظليل الذي من علينا به في هذا الأسبوع، فشكرا له عدد ما في علمه وزنة عرشه ومن كونه ومداد قلمه. وأنت قلت يا رباه اشكروني ولا تكفرون، وقلت لئن شكرتم لأزيدنكم وإن كفرتم إن عذابي لشديد. وليت شعري يا سيدي ومولاي وإلهي أتسلط النار على وجوه قرت لعظمتك ساجدة، وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقة وبشكرك مادحة، وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة، وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة، وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طائعة، وأشارت باستغفارك مذعنة. ما هكذا الظن بك، ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا ربي، وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها، على أن ذلك بلاء مكروه قليل مكره يسير بقاؤه قصير مدته، فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها، وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله، لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك، وهذا ما لا تقوم به السماوات والأرض يا سيدي، فكيف بي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين؟ يا إلهي وربي وسيدي ومولاي، لأي الأمور إليك أشكو، ولما منها أضج وأبكي؟ لأليم العذاب وشدته، أم لطول البلاء ومدته؟ فلئن صيرتني للعقوبات مع أعدائك، وجمعت بيني وبين أهل بلائك، وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك، فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي، صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك؟ وهبني يا إلهي، صبرت على حر نارك وكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك؟ أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك؟ فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا، لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها فتيج الآملين، ولا صرخن إليك صراخ المستصرخين، ولا أبكين عليك بكاء الفاقدين، ولا أنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين، يا غاية آمال العارفين، يا غياث المستغيثين، يا حبيب قلوب الصادقين، ويا إله العالمين. اللهم صل على المصطفى محمد والمرتضى علي والمجتبى الحسن والشهيد الحسين والزهراء فاطمة والسجاد علي والباقر محمد والصادق جعفر والكاظم موسى والرضا علي والتقي الجواد محمد والنقي الهادي علي والعسكري الحسن والحجة الهادي المهدي بقيتك في أرضك وحجتك على عبادك. اللهم انصر من نصره واخذل من خذله وارنا الطلعة البهية بقدرتك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أود أن أتعرض في هذا اليوم إلى موضوعين مهمين، أحدهما أكرس له الخطبة الأولى والثاني أكرس له الخطبة الثانية إن شاء الله إذا بقيت الحياة. أما الموضوع الأول فأريد أن أفتح أعينكم عليه، والظاهر أنكم كلكم غافلون عنه، شوي فكروا في أمور دينكم أكثر مما أنتم تفكرون. ما هو حبيبي؟ مقتضى القاعدة الشرعية أن تكون المساجد والمراقد المقدسة للمعصومين عليهم السلام وغير المعصومين رضوان الله عليهم، أن تكون المساجد والمراقد تحت سيطرة وإشراف الحوزة الشريفة والمرجعية الجليلة، وليس لأحد حق أن يتصرف فيها إلا بإذنها وتوجيهها، لأن المسألة بالأساس هي مسألة دينية، والدين كله بيد الحوزة جيلا بعد جيل، فليس من الإنصاف أن يكون بعض الدين بيد الحوزة وبعض الدين خارج عن يد الحوزة. وقد كان ذلك فعلا موجودا منذ زمان المعصومين سلام الله عليهم الى عصر الشيخ صاحب الجواهر قدس الله روحه، حيث كان العلماء ردحا طويلا من الزمن وعلى مرور قرون في الحقيقة هم الذين يعينون السادن او الكليدار الذي هو المسؤول الرئيسي في العتبة، في هذه العتبة او تلك او في هذا المسجد او ذاك، بيد العلماء فرق، حتى آل الامر الى مرجعية الشيخ صاحب الجواهر قد تسره فعين شخصا فلان يسموه، انا لا احفظ الاسماء بالضبط، جعله كليدار لأمير المؤمنين، لصحن أمير المؤمنين. ثم توفى الشيخ صاحب الجواهر قدس سره، وكان المفروض بهذا السادن أن يأخذ الإذن من المرجع الذي بعده أو أن يعطيه الحق بعزله، ولربما أن الذي جاء بعد الشيخ صاحب الجواهر ما كان راضي عن تصرفات هذا الرجل وأراد تغييره، ضعف وبقي على السدانة والكليدارية وتسلسل الامر الى الان سبحان الله. وخرجت الكليدارية في كل العراق عن حوزة الحوزة الشريفة، وانا رأيت اذنا مكتوبا من قبل احد المراجع المتأخرين وهو السيد محسن الحكيم قدس سره الى سادن حرم الكاظمين في حينه عليهم السلام الشيخ عبد الحميد الكليدار بإجازة التصرف باموال الضريع، وفيها على ما اتذكر الابن بان يصرف على نفسه واخوته واسرته واعمامه واخواله بمقدار ما يجد فيه المصلحة، ثم يصرف الباقي على الفقراء والمحتاجين. ولم يطالب حسين محسن الحكيم قدس سره بأن يدفع إليه من أموال الضريح ولا فلس واحد. والمهم أن الشيخ عبد الحميد كان متورعا بهذا المختار في أخذ الإجازة لا أقل من الناحية الشكلية. إذا سألوه أنه أنت بأي حق تتصرف في أموال الضريح، يقول بأنه أنا ناخذ إجازة من المرجع الذي أقلده. ومن المظنون انه انما كانت اجازة بكل المبلغ، لانه ليس هناك امل ان يدفع اليه شيئا لو طالبه به بطبيعة الحال. ونحن نعلم ان السادم في بعض الدول المسلمة رجال دين كما في ايران والسعودية، وكل واحد حسب مذهبه. ولذا كان يعتقد العوام، ولعلهم لا زالوا، ارجع الى وجدانك، اليت تجد ان السادن والخدمة انما هم رجال دين؟ كثير هذا الاعتقاد موجود، كأن الحوزة بدرجة عالية تمثل رجال الدين، والخدمة والسدنة يمثلون رجال الدين بدرجة ادنى، فلذا يعطوهم الحقوق ويسألونهم عن الفتاوى والمشاكل الدينية ونحو ذلك. فهل هذا المطلب صحيح؟ انا هذا الذي اريد ان احذركم منه. الا ان المسألة منذ وفاة الشيخ صاحب الجواهر الى الان قد انفصلت عن الحوزة وعن المرجعية، الى ان سيطرت عليها وزارة الاوقاف من حوالي 30 سنة الى الان، واصبح السدنة والخدمة مجرد موظفين لا يقيمون وزنا لاي امر ديني او دنيوي الا لوظائفهم الحكومية واوامر وزارة الاوقاف، ويتوجهون كزار ما في اللعبة بيد الموجه لهم. هذا هو، وهم منقطعوا الصلة بالمرة عن الحوزة وعن العلماء، والحوزة منهم براء وهم ايضا براء من الحوزة. ولو ان الامر اقتصر على ذلك لكان وجها، وان كان وجه قابل للمناقشة، لكن الى الان مثلا نتنزل بالقبول. الا ان الامر زاد على ذلك، حتى اننا لو التفتنا اليهم وتعرفنا على حقائقهم لوجدناهم جميعا الا من ندر، ربما اقل من 1% منهم خوش ادري الى باب الجواب. انا لا اريد ان استغيب الكل، لكن عمومهم ليسوا كذلك. اننا لو تعرفنا على حقائقهم لوجدناهم جميعا الا من ندر، فسق، فجر، شاربوا الخمر وزنات واهل لواط، ويأكلون المال الحرام، ويخدعون الزوار بمختلف انواع الخداع لمجرد الحصول على المزيد من المال، ويعملون امورا لم ترد في الكتاب والسنة اطلاقا، كالدود الذي يوزع يكتب عليه فلوس، انما هو يشتري من البزاز ويبيع على الزايد، ليس فيه اي شرفية ولا بركة اصلا. افن من ايد النكسة يكون هذا الذي اعلنها من الان امامكم جميعا. الدود والخيوط التي يلفونها حول الضريح الشريف ويلمسون النساء بعنوان التبرك، وكثير هذا يحدث، ربما يوميا يحدث مع شديد الاسف. وكذلك اغلبهم لا يصلون ولا يصومون ولا يخمسون ولا يزكون. شايف واحد جاي بابك ما بين حمص حق الامام،
أتحدى ذلك منذ مئات السنين وليس الآن. أما الآن تحت الصفر بكثير من الناحية الدينية، ولا يقومون ولا يخمسون ولا يزكون، وكيف شارب الخمر يصلي أو يخمس أو يزكي وهم يسرقون أموال الحرس وما يوقفه الزوار، يسرقونه بكثافة شديدة وخاصة السدنة والخدم المهنون. فمثلا انا اعطي فرس دولية تفرش في الحرم يوم واحد او يومين او ثلاثة ما دام الزائر موجود قبل ان يسافر حتى يشوفها، بمجرد ان ركب السيارة وجار ظهره وراح تتلفلف وين الابد لا يراها احد، وكل الاشياء هكذا، كل الموقوفات هكذا. وإذا ذهبت إلى بيوت السدنة وأضرابهم تجد التحف والمعلقات والصور والفرش والذهب كله من السرقة من المعصومين سلام الله عليهم، وهذا متواتر. وقد يصدق أنني أنا رأيته بعيني، ربما كان في سنين قديمة عند تعزية أو كذا واحد منهم الروح له، فنجد ذلك عيانا. وهذا ما يبديه وما عند مانع أن يشوفون الناس، فكيف ما يخفيه الذي هو أكثر وأكثر بطبيعة الحال. ومن هنا ملك البيوت الفارهة والسيارات الثمينة والذهب الكثير، وأما الذبائح والغنم وغيرها مما يسحبه الخدم من الزوار فحدث عنه ولا حرج، وفي كل يوم على الإطلاق يحصل ذلك، ولا يعلم الزائر البطير أنه لم تبرأ ذمته وأنه وصلت ذبيحته إلى إنسان شارب الخمر وتارك الصلاة وغير متورع، بل هو من أعداء الله بكل تأكيد، حتى أننا نسأل هل ظاهرهم الصلاح؟ كلا، بل ظاهرهم الفساد. وأنت بمجرد أن تنظر إلى وجوههم وعيونهم والتفاتاتهم تجد فيها الضلال والطمع في الدنيا والبعد عن الآخرة. وكان بعض الخدمة يقوم بقراءة الزيارة لعدد من الزائرين ويأخذ على ذلك مالا، وهذا جيد، إلا أن الأمر تقلص وأصبح يأخذ المال بدون مقابل قهرا على الزائرين وبخدعة الزائرين. فالمهم هو الحذر من هذا الوضع الفاسد المنحرف، فإن إعطاؤهم المال باطل وغير مفرغ للذمة، وليس عليه ثواب بل عليه عقاب، لأنه تأييد للظلم والإثم ولأعداء الله سبحانه وتعالى. ويكفي أن يحذر الناس منهم فيقاطعونهم لعلهم يتذكرون أو يتفكرون أو يتوبون، وهيهات أن يتوبوا لأنهم غير مستحقين للتوبة. بسم الله الرحمن الرحيم، هاي هم خوش سورة طلعت بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة، وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم من تعبى وتهيأ وأعد واستعد لوفادة إلى مخلوق رجاء رفده وطلب نائله وجائزته، فإليك يا ربي تعبئتي واستعدادي رجاء عفوك وطلب نائلك وجائزتك، فلا تخيب دعائي يا من لا يخيب عليه سائل ولا ينقصه نائل. فإني لم آتك بثقة، لم آتك ثقة بعمل صالح عملته، ولا لوفادة مخلوق رجوته. أتيتك مقرا على نفسي بالإساءة والظلم، معترفا بأن لا حجة لي ولا عذر. أتيتك أرجو عظيم عفوك الذي عفوت به عن الخطائين، فلم يمنعك طول عفوفهم على عظيم الجرم أن عدت عليهم بالرحمة. فيا من رحمته واسعة وعفوه عظيم، يا عظيم يا عظيم يا عظيم، لا يرد غضبك إلا حلمك، ولا ينجي من سخطك إلا التضرع إليك. فهب لي يا إلهي فرجا بالقدرة التي بها تحيي ميت البلاد، ولا تهلكني غما حتى تستجيب لي وتعرفني الإجابة في دعائي، وأذقني طعم العافية إلى منتهى أجلي، ولا تشمت بي عدوي، ولا تسلطه علي، ولا تمكنه من عنقي. اللهم إن وضعتني فمن ذا الذي يرفعني، وإن رفعتني فمن ذا الذي يضعني، وإن أهلكتني فمن ذا الذي يعرض لك في عبده أو يسألك عن أمره، وقد علمت أنه ليس في حكمك ظلم ولا في نقمتك عجلة، وإنما يعجل من يخاف الفوت، وإنما يحتاج إلى الظلم الضعيف. لقد تعاليت يا إلهي عن ذلك علوا كبيرا. اللهم إني أعوذ بك فأعذني، وأستجير بك فأجرني، وأسترزقك فارزقني، وأتوكل عليك فاكفني، وأستنصرك على عدوي فانصرني، وأستعين بك فأعني، وأستغفرك يا إلهي فاغفرني. آمين 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 برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خير خلقه وسيد أنبيائه ورسله محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام على أولهم وآخرهم، والسلام على ظاهرهم وباطنهم، والسلام على قولهم وفعلهم، والسلام عليهم جميعا ورحمة الله وبركاته. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. في هذه الخطبة أود أن أذكر وأتعرض إلى ما يسمى بالسلوكيين، الذين أصبح أمرهم مشهورا وعلميا، لكي أحذر المجتمع منهم، وأحذر المؤمنين منهم، وأحذر المسلمين منهم. هل تعلم نواياهم؟ هل تعلم أهدافهم؟ هل تعلم عقائدهم؟ هل تعلم دينهم؟ لكي تصدقهم وتركن إليهم وتأخذ بقولهم. مجرد أنك تجده ظاهر الوثاقة والصلاح ويتكلم معك بعدة مفاهيم ملفتة للنظر ومعجبة لك، حينئذ تركن إليه وتصدقه. ولكن هذا أولها، وانت لا تعلم مؤخرها. ونوي رحمه لك الله العالم. انا اقول ان اولها بديع واخرها شنيع. هل تعلم انه يريد مصلحتك او يقصد اخراج او انه لعله يقصد اخراجك عن دينك وعن ايمانك وعن اسلامك وان يجعلك لقمة لجهنم وبئس المصير؟ انا اقول اتبعوا حوزتكم واتبعوا علماءكم واتبعوا القرآن واتبعوا كلام المعصومين عليهم السلام. ما واحد منهم اشكم من هؤلاء. اما واحد مشبوه يتكلم بامور اخرى لا تفهمها ولا تعلم نتائجها فهذا ما ينبغي الحذر منه والبعد عنه. وكل ذلك اي كلام كتاب الكريم والسنة الشريفة بعيد كل البعد عن كلام هؤلاء الكذاب المبتدين السائرين في غير طريق الله سبحانه وتعالى. لو كان الله لاحظ لو كان الله تعالى يريد للمجتمع ذلك لبينه في كتابه الكريم. عنده مانع قادر على ذلك مع العلم انه لم يبين. ولو اراده النبي صلى الله عليه واله او المعصومون لقالوه للناس ولربوا الناس عليه وصلت الناس عليه كما يعبرون ذلك. اذا كان التسليك واسعا كما يدعي هؤلاء فلماذا لم يسلك المعصومون اصحابهم ولماذا لم يامروهم بتسليك الاخرين؟ من هو الافضل ومن هو الاعلم؟ هؤلاء ام المعصومون سلام الله عليهم؟ ومن هو فعله ارضى لله سبحانه وتعالى؟ هؤلاء ام المعصومون سلام الله عليهم؟ طبعا المعصومون سلام الله عليهم. خذوا بقول المعصومين وقول علمائكم وقول ثقاتكم واهل حل العقد فيكم واحذروا هؤلاء وابتعدوا عنهم فانهم يخرجوكم عن دينكم ويبذروا فيكم بذور العقائد الفاسدة ويصوروا لكم الباطل بصورة الحق ويبعدوكم عن رضا الله سبحانه وتعالى وعن الجنة. واذا كانوا يعتقدون برأيي كما يزعمون ويأخذون بقولي كما يدعون وانا المفروض اذا لم تسيطر علي النفس الامارة بالسوء انا لا اريد لأي فرد الا الصلاح والفلاح فليغيروا حالهم وليبدلوا حالتهم ومقالهم فانهم عصوني واتبعوا من لم يزدهم ماله الا خسارة. هم عصوني في كثير من الامور المهمة واساءوا فهمي في عدد اخر منها واضافوا من عندي انفسهم عددا اخر منها وكل ذلك انا منه بريء في الدنيا والاخرة واتهن على سوء العاقبة على هذه المجموعة التي كنا نتوقع منهم الخير والصلاح فانقلب الى الشر والفساد والضلال. وسوف يقولون لكم وقد قالوا فعلا لكم وللمجتمع ان السيد محمد الصادق لا يقصد ما يقول وانما يريد حل الظاهر وانما يعمل بالتقية وان لنا اتصال باطني بالسيد محمد واننا نفهم مقاصده الواقعية وانه عميق بحيث لا تستطيعون ان تفهموا كلامه. وكل ذلك من استطيع ان اسميها قرارات شرعية وهي كلمة ماخذة وانا منهم بريء وانا منهم بعيد. واصبحوا كلما انهاهم وارجعهم فانهم يزدادون عتوا ونفورا. فانا اخاطب المجتمع المؤمن ذوي العقول الخافية والنفوس البريئة ان يقاطعوا هؤلاء ويتبرؤوا منهم ويبتعدوا عنهم بعد السليم من الاجرب. وما لم يكن هؤلاء
ولن يفعلوا لانهم غير مستحقين للتوبة. صحيح ان الزهد مستحب وحب الدنيا راس كل خطيئة ورين القلب لغنه مذموم، الا ان هذا هو تعاليم، هذه هي تعاليم ديننا الحنيف، ولا دخل له بالتفاصيل والعقائد الفاسدة التي ذكرها هؤلاء. وهل هم جهدوا في الدنيا وابتعدوا عنها؟ صحيح ان جهاد اذا كانوا يدعون الى الزهد لم يجهد حبيب دنيويين صرف، وانما يريدون باعمالهم هذه واقوالهم هذه الشهرة والسيطرة والمال وتكوين تكتلات وقلاقل في المجتمع. وانا من كل ذلك بريء، اعاذنا الله من كل مكروه. واما هذا الذي يحتج به البعض علي من انك قلت في الجزء الثاني من فقه الاخلاق، هذه العبارة القديمة التي موجودة في بعض كتب ابناء العامة، من لا شيخ له فشيخ الشيطان، فكأنه اذا لابد ان يكون للفرد شيخ مثل هؤلاء لكي يربيه ويجرده ويسلكه. كأن هذه الرواية تشير الى هذه المجموعة بالذات، آسفا على العقول القاصرة والتأويلات الفاسدة. اولا انها ليست رواية اصلا، وانما هي من موضوعات بعض الصوفية. ثانيا انني اذكر كثيرا من الاشياء والمفاهيم بصفتها اطروحة لا بصفتها امرا جزئيا، وهذه الفكرة منها. ثالثا انها على تقدير بل وجودها كروايات هي رواية ضعيفة جدا ومرسلة ولا حزقية فيها، ولو كنا في الفقه والتفسير لرفضناها بالكلية. رابعا انه من الواضح اننا ان صدقناها فانما يراد بالشيخ، حينما يقال من لا شيخ له فشيخ الشيطان، اي من لا مربي له فمربيه الشيطان. ليس المربي هو المربي الذي يدعو اليه هؤلاء، وانما كل شخص يهديه ويوجهه ويعلمه الخير والصلاح. طبعا اذا واحد لا يوجد من يعلمه الخير والصلاح فشيخ الشيطان، لانه تتسلط عليه النفس الامارة بالسوء والشيطان ويذهب الى حيث لا رجعة. هذا باب الجواب. لكن من قال ان الشيخ هو الشيخ الباطني؟ لا، هو الشيخ الظاهري الذي يدلك على طاعة الله وعلى ولاية امير المؤمنين واهل البيت سلام الله عليهم. ولا موجب لان نفهم من الشيخ في علم السلوك او علم الباطن او على الطريقة الصوفية، كلا ثم كلا. واريد الان ان اذكر لكم جانبا من عقائدهم الفاسدة باختصار. اولا انهم تاركون لتعاليم الشريعة للصلاة والصيام وغيرها تأويلا للآية واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، لقد جاءهم اليقين بزعمهم، اذا فلا موجب للعبادة. ثانيا انهم يرون انفسهم اعظم من النبي والقرآن، اذا فلا موجب لطاعة النبي صلى الله عليه وآله وطاعة القرآن. ثالثا انهم ينكرون يوم القيامة والثواب والعقاب في الجنة والنار، وانما الثواب والعقاب في نظرهم نفسي وباطني، وليس كما يقول الدين الاسلامي الحنيف من ان هناك حشر ونشر وخيانة وثواب وعقاب وجنة وجهنم، كل هذا غلط، اي في نظرهم الفاسد. رابعا انهم يأمرون الناس بالتخلي عن عقولهم وعدم تفكيرهم والطاعة العمياء لهم، اي لهم بصفتهم سلوك سلوك وطريقة، مع ان النتيجة الصريحة والاولية لذلك اي للتخلي عن العقل هو الكفر والالحاد، لان العقل هو الدليل او الدال الرئيسي على وجود الله في القرآن، فاذا زال العقل او زال الاعتماد عليه، انتج بعض الاستبلاد بالخالق، ويصبح الفرد في لحظة من حيث يعلم او لا يعلم ملحدا. وفي الرواية ان الله تعالى خلق العقل وخاطبه بك اعبد وبك اثيب وبك اعاقب، فاذا رفضناه كنا من الخاسرين بطبيعة الحال. وكذلك في الرواية ان العقل نبي من الباطن والانبياء من الخارج. يعني شنو يعني؟ كل واحد الله تعالى داز للنبي في باطنه عليه اتباعه، فهو فخرانا وفرغونا من اطانا على قتل النبي الذي الله تعالى داز لنا اياه، وعلينا ان نطيعهم صرفا على شهواتهم وانحرافاتهم. خامسا انهم يؤمنون بالحلول، وان روح علي حلت بفلان، وروح سلمان حلت بفلان، وروح ابو ذر حلت بفلان، وروح الزهراء حلت بفلان، وهكذا يقسمون الوظائف فيما بينهم. وهذا من المضحكات المبكيات والذي ترفعه الشريعة بصراحة. ويوجد هناك اخبار عن قضية الشيء المغاني والحلاج وغير ذلك، الا ان كانوا حربا شعواء ضد هذه المقولات وامثال هذه المقولات، وانهم يعدون انفسهم ويظنون انهم اعلى من النبي والمعصومين. اذا فهم اعلى من علي وسلمان وابو ذر وكل البشر، فما معنى لتلبسهم الا لمجرد الدعاية لانفسهم وجلب قلوب البسطاء اليهم، وانا لله وانا اليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا ابي لهب وتب، ما اغنى عنه ماله وما كسب، لعفل عن عورا ذات ذهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من نسب. جزاكم الله خيرا.